أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم نقول بأنه ظاهر كلام السيد الماتن في مسألتنا في كتاب الإحياء هو المنع من نقل، هو أنه لا مانع من نقل متعلق الحق قال أن الحق لا يجوز نقله، لأنه حكم شنو؟ لكن متعلق الحق ما كمان عن نقله. عبارتها هاي: قال فما هو غير قابل للنقل إنما هو نفس الحق، حيث أنه حكم شرعي غير قابل للانتقال، وأما متعلقه فلا مانع من نقله. هاي عبارة ظاهرة، هاي العبارة أقول أنه لا مانع من نقله ثمنا أو شنو أو مثمنا، كأنه يرى أنه متعلق الحق يمكن جعله، يكون بيع بجعله مثمنا، ويمكن شنو شراء شيء به بجعله شنو ثمنا. مطلق نقله، سواء كان نقله كثمن أو نقله شنو كمثمن، ظاهر العبارة هنا هو آخر. لكن في مسألة 86 من فصل شروط العوضين في الرسالة هنا، هنا قال: ويجوز جعل متعلق الحق بما هو كذلك ثمنا، ولم يذكر كون شنو مثمن، جواز كونه مثمنا لم يذكره هناك. لكن مقتضى إطلاق عبارته في محل الكلام هو المنع من كل منهما. على كل حال، هاي متعلق الحق قلنا بها احتمالين، احتمال أول أن يكون مقصوده هو الآخر، وهذا هو اللي فسر كلامه به في كلمات من تأخر عنه واللي تعرض لهذا المطلق، فسر بهذا الشكل أنه مقصود الأرض، هذا من متعلق الحق. ليش؟ لأنه مفسر الحق بماذا؟ بالحكم، ومقصود من متعلق هو الموضوع، موضوع الحكم، وموضوع الحكم هو شنو؟ هو الأرض. الحكم إلى متعلق إلى شنو؟ إلى موضوع. جواز إحياء الأرض، الأرض تكون شنو؟ موضوع لهذا الحكم، والإحياء يكون شنو؟ متعلق لهذا الحكم، جواز إحياء الأرض. يقول مقصودة بمتعلق الحق، لأنه فسر الحق بالحكم، يكون مقصودة هو موضوع الحكم اللي هو شنو؟ اللي هو الأرض. هذا احتمال. فنتكلم عن هذا، أنه هل يجوز نقل الأرض المحجرة في محل كلامنا، الأرض التي حجرها يجوز نقلها بجعلها ثمنا أو مثمنا كما هنا مقتضى إطلاق كلام عبارته، هل يجوز هذا؟ لكن هاي الأرض هي مو ليست مملكة، ما ملك الأرض، لكن يقول يجوز نقلها بما هي شنو متعلق للحق، بما هي متعلق للحق يقول يجوز نقلها بجعلها ثمنا أو مثمنا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المقصود المتعلق الحق مو هذا، متعلق الحق يعني متعلق اللي هو شنو الإحياء، العمارة في حق التعجير، هذا هو الذي يتعلق به الحق. هذا يملك حق شنو؟ المحجر. ما يملكه شنو هو؟ يعني ما يثبت له سلم ولا يملكه، ما يثبت له شنو هو؟ حق الإحياء. فمتعلق الحق هو عبارة عن الإحياء، عمارة الأرض، إحياء الأرض، هذا هو المقصود بالمتعلق. فعندما يقول يجوز نقل متعلق الحق ثمنا أو مثمنا في البيع، يعني يجوز نقل الإحياء مو الحق، لأن الحق شنو؟ حكم شرعي على رأيه. ولا الأرض، لأن الأرض شنو؟ ليست مملوكة. ومتعلق الحق فسرناه بماذا؟ بالأحياء لا بالأرض. يعني ما قلنا المقصود بمتعلق الأرض هو الموضوع، وإنه متعلق الحق اللي هو الأحياء. هو يقول يجوز نقل الأحياء، يجوز نقل العمارة بما هي متعلق شنو؟ للحق. هذا يجوز نقله، يقول ماكو مانع يجعله ثمنا أو يجعله شنو؟ مثمنا. يقول هذا ماكو به مشكلة، لا مانع منه. هذا من احتمالات في عبارته. الأقرب هو تفسيره بالأول، يعني تفسيره بماذا؟ بأن المقصود هو الأرض. هو ناظر إلى الأرض، يريد يقول بأن يجوز أن ينقل، لا يجوز له أن ينقل الحق لأن الحق حكم شرعي، لكنه يجوز له أن ينقل الأرض بما هي متعلق شنو؟ لحقه. مرة واحد ينقل الأرض باعتباره ملكة، مرة ينقل الأرض باعتباره متعلق شنو؟ لحق، له حق فيها بما هي متعلقة لحقه، هذه يمكنه أن ينقلها. على كل حال نجي إلى أصل المطلب، المطلب المهم. إحنا كلامنا في هذا أنه هل يجوز جعل الحق ثمنا في البيع أو لا يجوز جعل الحق ثمنا؟ كلامنا في هذا. هو يقول لا يجوز جعل الحق شنو؟ ثمنا. طبعا هذه المسألة مسألة خلافية. الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر نقل عن أستاذه الشكاش بالعطاء بأنه يرى عدم جواز عدم وقوع الحق شنو؟ ثمنا في البيع. طبعا هو خالفه صاحب الجواز، خالف أستاذه وذهب إلى جواز وقوع الحق شنو؟ ثمنا. الشيخ الأنصاري بحسب النتيجة وافق الشكاش الوطاء، يعني منع من وقوع الحق ثمنا في البيع، لكن ذكر في التفصيل أن الحقوق مرة تكون قابلة للانتقال، مرة قابلة للمعاوضة، مرة غير قابلة للمعاوضة، ومنع من جعل هذه الحقوق كلها شنو؟ ثمنا في البيع. إجا إلى القسم الثالث وبحسب تقسيما اللي هو محل الكلام، هو حق التعجير. حق التعجير هذا قال وين كان قابل للانتقال، وقابل للانتقال بأسباب قهرية كالإرث، ماكو مشكلة به، لكنه لا يقع ثمنا في البيع حق التعجير. ليش؟ لأنه ليس شنو؟ بمال. منع منه الشيخ لأنه ليس بمال، ويعتبر في 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 البيع أن يكون كل من الثمن والمثمن شنو؟ مال. استنادنا العبارة المشهورة عن صاحب المصباح يقول مبادلة مال بمال، فمنع منه لذلك. هاي آراء العلماء. وإحنا اللي وصلنا إلى هو هذا، أنه أن الحق ليس حكما شرعيا كما يقول الشيخ الخوي، فالمانع من وقوعه ثمنا استنادا إلى ذلك هذا غير تام، كما أن المنع من وقوعه ثمنا استنادا إلى أنه ليس بمال هذا هم منعنا منه سابقا. لو سلمنا أصل اعتبار المال في الثمن والمثمن لكننا نقول بأن الحق شنو مال، لأنه يبذل العقلاء بأجزائه الأموال يتنافسون فيه ويبذلون الأموال في سبيل تحصيله، هو هذا الميزان في كل شيء مالا، هذا يتمول بنظر العقلاء هذا من مال يبذل بأجزائه المال ويتنافسون فيه كما قلنا فهو مال، فإذا كان مالا فلا مشكلة من هذه الجهة، فيمكن جعل ثمن شنو في البيع من هذه الجهة. لكن يمكن قد يقال بالمنع من جعله ثمنا، جعل الحق ثمنا بناء على أن الحق نحو من أنحاء الملكية، هذا اللي تقدم سابقا بأنها ملكية شنو ضعيفة في قبال الملك اللي هو ملكية قوية. ليش؟ لأنه إذا جعلناه من أنحاء الملكية حينئذ يترتب عليه السلطنة على متعلقه كما هو الحال في الملك، لا السلطنة على نفس الحق، وبعضهم استدل على أنه لا مانع من جعل الحق ثمنا باعتبار أن صاحب الحق مسلط على ماذا؟ على الحق مسلط عليه، فله أعمال سلطنته فيه بنقله والتصرف فيه وهبته وهكذا، واضح؟ له أعمال هذه السلطنة في الحق. هذا الدليل يجي بهاي الملاحظة أنه بناء على تفسير الحق بالملك، ملك مرتبة ضعيفة نحو من أنحاء الملكية، تترتب على الملكية شنو السلطنة، لكن السلطنة عليه من تترتب؟ على متعلقة كما هو الحد في الملكية. الملكية قلنا من آثارها شنو السلطنة، لكن السلطنة عليه من على متعلق الملكية، هذا يملك الدار يكون مسلطا على التصرف في الدار، يملك الكتاب فيكون مسلطا على التصرف في الكتاب، فالسلطنة التي هي من آثار الملكية سلطنة على ماذا؟ على متعلق الملكية، وكذلك في الحق تكون سلطنة على متعلق الحق لا على نفس الحق ولا على نفس الملكية، هو مسلط على متعلق الملكية على متعلق الحق. ومن هنا الاستدلال كما ورد في كلمات بعض المحققين، استدلال على أنه لا مانع من جعله ثمنا الحق في البيع، لماذا؟ لأن الحق نحو من أنحاء الملكية والسلطنة تترتب على هذه الملكية، فيكون مسلطا على شنو؟ على الحق، فله إعمال سلطنته في الحق بنقله أو إسقاطه أو كذا إلى آخره. أقول هذا بهذه الملاحظة أن السلطنة التي تترتب على الملكية إنما هي سلطنة على متعلق الملكية، وهكذا في الحق إنما هي سلطنة على متعلق الحق لا على نفس الحق، بحيث يكون له إعمال سلطنته بنقله اللي هو مع كلامنا بأن ينقل الحق بأن يجعله ثمنا أو يجعله ماذا أو يجعله مثمنا. هذا النوع من الاستدلال لا يكون صحيح لإثبات عدم جواز ماذا جعله ثمنا. ليش؟ لأن صاحب الحق مسلط على الحق وليس مسلطا، من مسلط على متعلق الحق، هو الحق يعطيه هذه السلطنة على ماذا؟ على متعلقه. فبإمكانه أن يعمل هذا الحق في متعلق الحق، أن يعمل هذه السلطنة في متعلق الحق فينقله، يهبه إلى آخره من التصرفات الأخرى. لكن هذا لا ينتج السلطنة على نفس الحق حتى نقول هو مسلط على الحق بإمكانه أن يبيعها بهذا الشكل بهذه الحدود. نعم يمكن أن يقال لتصحيح هذا الكلام، يمكن أن يقال أن المالك وإن كان مسلطا على ما يملكه كما قلت، كان مسلطا على ما يملكه لا على نفس الملك، لكن إعمال سلطنته فيما يملكه بنقله إلى الغير، إذا أعمل سلطنته ونقل الدار التي يملكها إلى الغير، لازمه أنه هو ينقل ملكية الدار إلى الغير، لا يمكن التفكيك بينهما، لازمه هو أنه ينقل الملكية إلى الغير، فإذن هو يكون مسلط على ماذا؟ على الملكية. يعني بعبارة أخرى أن السلطنة على متعلق الملكية بنقلها للغير لازمه السلطنة على نفس الملكية، لأنه هو بنقل متعلق الملكية إلى الغير يكون قد نقل ماذا؟ الملكية أيضا إلى الغير. نفس الكلام نقوله في الحق، السلطنة على نقل متعلق الحق إلى الغير، إنه لو أعمال سلطنته، من لوازم الملكية كما قلنا، لو أعمال سلطنته في متعلق الحق بنقله إلى الغير، هذا نقل متعلق الحق إلى الغير، نقل متعلق الحق إلى الغير لازمه نقل نفس الحق إلى الغير، معناه قاعد ينقل الحق إلى ذلك الغير، هذا الحق قاعد ينقله إليه، مو ينقل المتعلق مجردا عن ماذا؟ عن حقه. فهو ينقل ماذا؟ نفس الحق. فبالتالي التسلط والسلطنة على متعلق الحق هو سلطنة في الحقيقة على نفس الحق، والسلطنة على متعلق الملكية هو سلطنة على نفس الملكية. فالإنسان بإمكانه أن ينقل ما يملكه للغير، أن نقل ملكيته للغير. في محل كلامنا بإمكانه أن ينقل متعلق الحق إلى الغير، يعني نقل حقه لمن؟ إلى الغير. فإذا يصح هذا الكلام الذي استشكلنا فيه سابقا، وهو ماذا؟ وهو أن بناء على القول بأن الحق نحو من أنحاء الملكية ويترتب عليه السلطنة، تترتب على هذه الملكية السلطنة، هذه السلطنة وين كانت؟ هي ابتداء تتعلق بماذا؟ بمتعلق الحق، فله أن يعمل سلطنته في متعلق الحق بنقله أو ببيعه أو كذا. لكن هذه الأعمال السلطنة لنقل متعلق الحق إلى الغير هو في الحقيقة أعمال السلطنة في ماذا؟ في نقل نفس الحق، لأنه هو بهذه العملية يكون قد نقل الحق إلى غيره، فهو مسلط على ماذا؟ على نفس الحق. فإذا كان مسلط على نفس الحق بالإمكان أن نقول أنه يمكن جعل الحق ثمنا في البيع، لأن هذا من نتائج ماذا؟ تسلط صاحب الحق على ماذا؟ على الحق، من نتائج تسلط صاحب الحق على متعلق الحق. ولا يبعد أن يكون مقصود السيد الماتن أن يكون مقصوده هو ماذا؟ هو يرجع إلى هذا، يعني هو عندما قال ماذا؟ بأنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز نقل الحق وجعله شنو؟ ثمنا في البيع الحق، لكن جوز ماذا؟ نقل متعلق الحق بما هو متعلق شنو؟ متعلق الحق. وبطبيعة الحال عندما ينقل متعلق الحق بما هو متعلق الحق، الحق أيضا ينتقل إلى ذلك، راح ينتقل إلى ذلك. فهو ما يمنع منا هو شنو؟ هو نقل الحق ابتداء مو بتوسط نقل متعلق الحق. هذا يقول ما يجوز نقله لأنه حكم شرعي لا يجوز نقله، لكن عندما نجوز له النقل متعلق الحق بطبيعة الحال ينتقل إليه شنو؟ ينتقل إليه الحق، لعله أيضا هو يقصد هذا المعنى، وبالتالي هي نوع من الشنو من الكذا لتجويز نقل ماذا؟ نقل العرض، بناء على أن مقصود المتعلق الحق هي شنو؟ هي فالعرض لا يجوز نقله، أو الحق لا يجوز نقله ابتداء وجعله ثمنا في البيع ابتداء، لكن يجوز نقله بلا أن يجعله ثمنا في البيع، وإنما ينقل الأرض، لكن ينقل الأرض بما هي متعلقة علما للحق. هذه ليس إلا عبارة أخرى عن نقل الحق علما إلى المشتري أو إلى الطرف الآخر. هذا ما يمكن أن يقال في محل الكلام. ومن هنا يتبين بأنه الذي نلتزم به هو هذا، أنه لا مانع من جعل الحق ثمنا في البيع، لأنه كل الأمور التي ذكروها لا تكون مانعا من جعله ثمنا في البيع. والعمدة هم الوجهان السابقان، الأول أنه ليس بمال، والثاني ما ذكره السيد الخوي من أنه حكم شرعي، وقد عرفت بأنهما غير تامان. بل هذا الوجه الذي ذكرناه يثبت بأنه يمكن نقل ماذا؟ نقل الحق، ولا مانع من نقل الحق، لأن صاحب الحق مسلط في الحقيقة على متعلق الحق وعلى الحق نفسه، لا مانع من افتراض ذلك في التلازم بين تسلط المكلف على متعلق الحق وبين تسلطه على نفس الحق. هذا ما يمكن أن يقال في محل الكلام، وبهذا نختم ظاهر الكلام في هذه المسألة. هي 737. بعد ذلك ندخل في مسألة 738. هذه المسألة أشرنا إليها في الدرس السابق، وهي ماذا؟ وهي مسألة أنه يعتبر في ترتب الأثر على التحجير أي شيء كان هو الأثر، يعتبر أن يكون المحجر متمكنا من الإحياء، أن يكون متمكنا من إحياء ما حجره. أما إذا لم يكن متمكنا من إحياء ما حجره فهذا لا يترتب على إحيائه هذا الأثر المقصود، بل يجوز لغيره ماذا؟ إحياء هذه الأرض التي حجرها إذا لم يكن متمكنا من التحجير. هذه المسألة الأخرى، هذه أشرنا إليها في الدرس السابق، وقلنا بأنه ظاهر أنها يعني لا بد من قبولها باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الحق الذي يعطى للمحجر هو حق في ماذا؟ في إحياء هذه الأرض. الحق هو حق في إحياء هذه الأرض، ولا يملك بالتحجير الأرض بكل ما يمكن أن يتصرف فيه في الأرض، هو يملك حق التحجير، حق الإحياء، فما يمنح لهذا له ماذا؟ هو إحياء هذه الأرض، هذا هو الذي يمنح له بماذا؟ بالتحجير. فلا بد أن يكون قادر على ماذا؟ على إحيائه. يعني الشخص الذي يكون قادر على الإحياء بالتحجير يمنح له حق الإحياء، يقال هذا من حقه أن يحيي هذه الأرض، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه في ماذا؟ في إحياء هذه الأرض، لأنه ثبت له حق في هذه الأرض بإحيائها، والغير لا يجوز له أن يزاحمه في ذلك. أما إذا لم يكن قادراً على الإحياء أساساً، إما لفقره، وإما أنه هو لا يريد ما، يعني إذا لم يكن مريداً، خلنا نقول مو قادراً، إذا لم يكن مريداً للإحياء أساساً، إما لفقره وعدم قدرته، وإما لماذا؟ لأنه هو أساساً لا يريد إحياء، يريد أن يستولي على هذه الأرض من دون ماذا؟ من دون أن تكون عنده إرادة حقيقية وجدية لإحياء تلك الأرض. مثل هذا لا تكون الأدلة الدالة على ترتب الأثر على حق التحجير شاملة له، لأن الذي يستفاد من الأدلة أن حق التحجير ثابت لمن أراد إحياء الأرض وسبق غيره وجاء شنو؟ وجاء وحجر هذه الأرض، يعني بعبارة أخرى حجر الأرض لبيان أنه يريد ماذا؟ تحجيرها. حجر الأرض لأنه يريد بيان، يريد أن يظهر هذا الشيء، وهو أنه يريد إحياء هذا الشخص الذي يريد بعملية التحجير إحياء الأرض، نعطيه الحق في إحياء الأرض ونمنع الآخرين من أن يزاحموه في ماذا؟ في هذا الحق، في هذا الإحياء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هذه الآية تشير إلى ظاهرة موجودة في مجتمعاتنا ومجتمعات غيرنا أيضا، بل يظهر من الآية أنها ظاهرة موجودة في الأمم السابقة، لأنه هي تقول الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم. نفس الشيء كما هو موجود في هذه الأمة موجود في الأمم السابقة. هذه الظاهرة هي من ظاهرة المسارعة إلى التكذيب ما يرد عليه من دون ماذا؟ من دون التأمل ومراجعة أن هذا الذي وصل إليهم أي شيء كان وصل إليهم، خبرا، دعوة، أي شيء كان، نبي جاءهم يدعي شيء، المسارعة إلى التكذيب من دون تبين صدقه من كذبه ليعبر عنه القرآن الكريم: ولما يأتهم تأويله، قبل تبين صدقه قبل تبين كذبه، المسارعة إلى التكذيب هذا في العمل خاطئ. القرآن الكريم ينعى على هؤلاء أنهم يسارعون علما إلى التكذيب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، قبل أن يطلعوا على أدلة هذا الطرف يسارعوا إلى ماذا؟ إلى تكذيبه والإنكار عليه. القرآن ينعى على هؤلاء هذا العمل ويقول بأن هذه ظاهرة، ظاهرة غير صحية، غير صحيحة. بل يظهر من الآية الكريمة أنه يعتبر نوع من أنواع الظلم، نوع من أنواع الظلم. الآية تقول: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، كأنه يفهم منها يعتبر نوع من أنواع الظلم، الظلم اللي هو سلب الحق حقه. فكأن الآية تقول أن هذا المدعي المخبر أي شيء كان، حق له ماذا؟ أن أنت تنظر في دعواه ولا تسارع إلى تكذيبه من دون دليل، من دون برهان. المسارع إلى تكذيب صاحب الدعوة، تكذيب المخبر من دون دليل، هذا اعتداء عليه، سلب لحقه. ولذا يكون الإنسان ظالم بهذا الاعتبار، باعتبار أنه يسلب للحق حقه، فتعد بهذه المستوى. هذه الظاهرة طبعا القرآن يتعرض إلى هذه الظاهرة، ظاهرة المسارعة إلى التكذيب من دون دليل. لكن نفس سأقول بالتلقيح المناط هي نفسها بالتصديق أيضا تجي. بعبارة أخرى أن الذي يظهر من الآية تقول بأن الإنكار يحتاج إلى دليل، التكذيب يحتاج إلى برهان ودليل، كما أن التصديق يحتاج إلى دليل وبرهان، الإنكار أيضا يحتاج إلى دليل وبرهان، كل منهما بحاجة إلى ذلك. فتوبيخ هؤلاء على المسارعة إلى التكذيب لابد أن يقابله بنفس المرتبة توبيخ أولئك الذين يسارعون إلى التصديق من دون شنو؟ من دون دليل وبرهان. يعني القرآن الكريم يريد أن يعلمنا بأن مقتضى الموضوعية، مقتضى الطرق العلمية ماذا؟ أن لا نسارع لا إلى التكذيب ولا إلى التصديق إلا ببرهان ودليل، لأن المسارعة إلى التكذيب قبل قيام البرهان وقبل قيام الدليل يكشف عن عن أزمة نفسية داخل الإنسان نفسه ويسارع للتكبير. لماذا يسارع للتكبير؟ بمجرد أن هذا الخبر الذي جاءك مثلا لا ينسجم مع خلفياتك، مع بعض الأمور التي تراها، أو لا ينسجم مع الوضع العام الموجود، هذا المسارعة إلى التكبير مو صحيح. أنت تأمل في مضمون هذا الخبر، إن قام الدليل على صحته حينئذ التزم به، إن قام الدليل على بطلانه رده. ماكو مشكلة في رد الخبر بعد، لكن بعد قيام الدليل، رد الدعوة بعد قيام الدليل على ماذا؟ على كذب هذه الدعوة وكذب هذا الخبر وعدم صحة هذا الخبر. المهم هو أنه لا يسارع الإنسان إلى تكذيب ماذا؟ تكذيب الدعوة من دون ماذا؟ من دون دليل. كما أنه لا ينبغي له بحسب الموازين التي نحن تربينا عليها أن نسارع إلى التصديق من دون ماذا؟ من دون دليل. كل منهما يكشف عن أزمة في داخل الإنسان، في هذا الجانب هو يكشف عن أزمة في داخل الإنسان، في هذا الجانب أيضا يكشف عن أزمة في داخل الإنسان، ولذلك لا يسارع للتكذيب. دعوة كسائر الدعوة، انظر إليها، تأمل فيها، انظر هذا الدليل عندنا ما عنده دليل، ما هو دليله، هل يتم دليله أو لا. عندئذ تكذب الدعوة على طبق الدليل، أو صدق بالدعوة على طبق ماذا؟ على طبق الدليل. المهم أن القرآن الكريم ينهى على هؤلاء المسارعة إلى التكذيب من دون الإحاطة، من دون ماذا؟ من دون قيام دليل ووصولهم إلى مرحلة العلم بالصدق أو ماذا؟ أو بالكذب. وهذه قضية احنا مبتلين بها، وقديما مبتلينا بها، ولازلنا نبتلي بها، أن هناك طائفة من الناس أو حتى منا يسارعون إلى تكذيب الأخبار التي تنقل عن أهل البيت عليهم السلام، لمجرد أن عقله ما يتحملها، لمجرد أنها لا تنسجم مع خلفياته التي هو مثلا تربى عليها ونشأ عليها، يسارع إلى التكذيب. هذا عندما يصدر من غيرنا قد يكون مقبول بمعنى من المعاني، عندما يصدر منا نحن الذين تربينا على ماذا؟ على أعمال الطرق العلمية للوصول إلى النتائج، تربينا على أننا نحن أتباع الدليل أينما مال نميل، تربينا على هذا المنهج. شنو معنى المسارعة إلى التكذيب؟ لا أقول بأنه عندما ينقل الخبر لا بد من تصديقه، لأنه كما قلت تصديقه يحتاج إلى دليل، التكذيب يحتاج إلى دليل، كما أن التكذيب يحتاج إلى التصديق أيضا يحتاج إلى دليل. المسارعة إلى التصديق والتكذيب هذا عمل ليس من شأن الطلبة ورجال الدين، بل ليس من شأن جميع الناس في الحقيقة، لكن قد يكون غيرنا أكثر عذرا وأكثر مقبولية منا. نحن المفروض أننا نتبع هذا الخط الصحيح، الخط العلمي الصحيح الموضوعي الذي يكون تابعا للدليل أينما كان. فعلينا أن نلاحظ هذا الجانب، أن لا نسارع إلى تكذيب أي خبر وصل إلينا إلا أن يصل إلى حد البحث اللي هو بإنكار الضروريات، هذا مسألة أخرى. لكن خبر ما دام احتمال أن يكون مطابق للواقع، المسارع إلى تكذيب غير صحيح، لا أعمل به، لا معنى عندي أن ألتزم بصحته، لكنه المسارع إلى تكذيب عمل خاطئ غير صحيح. وصلى الله على محمد.